فصل في حجية الضرائب.
لا إشكال ولا رد ولا نزاع ولا خلاف بين الأصوليين عامة على أن الظواهر حجة، أي ظواهر الألفاظ في دلالتها على معاني معينة هي حجة. وقبل الدخول في مبحث الظواهر، تعرفون أن اللفظ لا يخلو إما أن يكون نصا وهو لا يحتمل الخلاف، أو يكون ظاهرا وهو ما كان يحتمل أكثر من معنى، لفظ يحتمل أكثر من معنى ولكن ظهوره في معنى أكثر من ظهوره في معنى آخر، يعني يترجح أن يكون ذلك اللفظ دالا على خصوص معنى معين من هذه المعاني دون غيره، وتارة يكون اللفظ مجملا وهو اللفظ الذي له أكثر من معنى من دون أن يكون له ظهور في معنى معين أو ترجيح في معنى معين. وهذا عادة إنما يكون وين؟ في المشتركات اللفظية، في لفظ العين مثلا، فإن لفظ العين لو أطلقت فربما تدل على معنى، مثلا معنى العين الباصرة، ومعنى العين الجاسوس، ومعنى الرطبة وإلى آخره، فتحتاج إلى تعيين أحد هذه المعاني إلا إلى قرينة تصرف ذلك اللفظ إلى أحد المعاني. هذا تقدم الكلام فيه في مباحث الألفاظ. إنما يعنينا في هذا المقام هو أن هذه الظواهر، وبينا معنى اللفظ الظاهر هو دلالة اللفظ على أكثر معنى مع رجحانه وظهوره في معنى من هذه المعاني الكثيرة لله، أو قد تكون معنيين. هل ذلك الظاهر حجة أو لا؟ ذكر المصنف تبعا إلى المعروف أنه لا إشكال ولا ريب ولا نزاع بيننا نحن، يعني أقصد المتدينين الذين نتبع دينا وسلوكا معينا، وبين غيرنا في أن الظواهر تكون حجة. والدليل على هذه الدعوة، دعوة حجية الظواهر، هو بناء العقلاء وسيرة العقلاء، حيث قامت السيرة وبناء العقلاء على العمل بالظواهر، وهذه السيرة ناشئة قبل نزول الشارع، أو بالأحرى قبل نزول الرسالة على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أنه نقل بل تواتر النقل على أن العقلاء قد تبانوا وعملوا دينا بالظواهر. وبالتالي فإن الشارع لم يخترع طريقة غير الطريقة التي اتبعها العقلاء عليهم السلام، ولو كان هناك طريقا آخر غير بناء العقلاء في العمل بالظواهر لوصل إلينا، وخاصة كما يشير بعض المحققين، يقول وخاصة إذا كانت السيرة مستحكمة. تعرفون أن السيرة، تعرفون أن بناء العقلاء مما قام عليه معاش الناس ولا يختلف فيه اثنان، فكلما استحكمت السيرة في نفوس الناس وفي أعمالهم ومعاشاتهم، فلو كان للشارع طريقة أخرى غير الطريقة المتبعة لكان على الشارع أن يبين تلك الطريقة التي هي على خلاف طريقة العقلاء، ويجب أن يكون بيان الشارع يتناسب مع ماذا؟ يتناسب مع حجم وقوة تجذر تلك السيرة في نفوس الناس. ومن المعلوم الذي لا يختلف فيه اثنان أن سيرة العقلاء وبناء العقلاء على العمل بالظواهر من أوضح السير التي عليها قلنا معائش الناس وتعاملاتهم اليومية. فإذا إنما جاء الشارع وأمضى هذه السيرة ولم يخترع طريقة أخرى غير هذه الطريقة. لكن شوية سيأتي إن شاء الله تعالى في سيرة العقلاء مستقبلا أنه وقع الكلام بين الأصوليين، وهذا نبحث إحنا فقط نفتح في أذهانكم، وسيأتي تفصيلته ما سيأتي إن شاء الله تعالى، أنه السيرة كما تعرفون سيرة العقلاء لا تكون حجة ما لم تكن شنو؟ منضاف من قبل الشارع. سيأتي لاحقا ما المراد من الإنضاف. هل يكفي؟ وهذا السؤال ما راح نجاوبه هسه، نجاوبه لاحقا. هل يكفي في الإمضاء مجرد عدم ردع من الشارع، يعني ما في ردع من الشارع فقط هذا الإمضاء، أن الشارع مطلع على السيرة؟ بل قد يكون الشارع عامل بالسيرة مثلا أو مطلع على السيرة، فهل يكفي في الإمضاء؟ وهذه مسألة مهمة والمسألة خلافية، وربما نشير إلى بعض الآراء الحديثة في هذه المسألة. هل يكفي في الإمضاء مجرد عدم ردع الشارع، أو هذا الاحتمال الثاني، أو لا بد من القطع بردع الشارع عن هذه السيرة؟ طبعا بناء على الأول يكفينا أصالة من؟ أصالة عدم الردع بناء على حجية شنو؟ الاستصحاب الأزلي على ما سيأتي تفصيله، فهي جنبة سلبية. بناء على الثاني فيه إن شاء الله تعالى أنه لا يكفي عدم الردع ما لم يحصل للمكلف شنو؟ قطع بعدم الردع. فشو تكون مولانا قضية الإمضاء؟ أمر وجودي لو عدمي؟ تذكي هل الإمضاء يتوقف على مجرد عدم الردع أو لا؟ لا يكفي عدم الردع ما لم يحصل قطع بعدم الردع. أكو فارق بين الحزمان. ها شوف، الأول يسمونه أمر عدمي يتوقف على عدم المنع، هاي إن شاء الله راح نناقشها أيضا لاحقا في الاستصحاب، أن الاستصحاب العدم الأزلي حجة أو مو حجة، فإذا قلنا بحجيته لنا أن نكتفي ونستدل على عدم المنع دين المولانا بالعدم الأزلي، واضح؟ وإن قلنا بالاحتمال الثاني، شنو الاحتمال الثاني؟ لا يكفي عدم المنع ما لم يحصل للمكلف قطع، هذا القطع أمر عدمي لو وجودي، أمر وجودي، فيحتاج المن يحتاج إلى إحراز لذلك القطع، ويحتاج ويتوقف على مقدمات هذا المبحث حتى لا نتعرض إليه تفصيلا الآن، مجرد إشارة إليه على أن يأتي مفصلا في المباحث القادمة. على كل حال، أن الدعوة التي قيل فيها هي حجية الظواهر، الدليل عليها هو سيرة العقلاء. ثم بعد ذلك تعرض المصنف إلى تفصيلين. التفصيل الأول الذي ذكره المحقق القمي صاحب القوانين، والتفصيل الثاني ما ذكره الإخباريون من تفصيل. أما التفصيل الأول فذهب صاحب القوانين إلى أن حجية الظواهر إنما تكون مختصة بمن قصد إفهامه، وهذا المبحث يمكن حتى تعرضنا إليه سابقا إذا تذكرون، فإن صاحب القوانين انفرد بهذا الرأي، وهذا مما انفرد به صاحب القوانين من رأي، قال أن الظواهر هي حجة، لكن متى تكون حجة؟ تكون حجة بمن قصد إفهامه. شيء يريد يخرج سابقا بين، يريد يخرج فردين، من هم الفردان؟ المعدوم والغائب، أحسنتم. فلا تكون حجة لا على الغائب ولا على المعدوم، وبينا سابقا شنو الفرق بين الغائب والمعدوم. الغائب هو موجود في زمن النص، في زمن النص موجود، لكن شنو؟ لم يسمع، لم يكن في مجلس التخاطب، فيسمى غائب عن مجلس التخاطب، لكنه في زمن النص كان موجودا. طبعا نقصد مو نص القرآن فقط مطلقا، ولو الآن هسه الآن ابنك اللي راح يجي من صلبك الرابع أو الخامس يسمى معدوم، بس هسه أهلك أو أبوك أو أخوك اللي ما موجود الآن في مجلس من هذا يسمى الآن يسمى غائب. فصاحب القوانين ذهب إلى رأي، قال إن حجية الظواهر إنما تختص بخصوص من قصد إفهامه، يعني يشترط أمرين، يشترط حضوره وبعد ويقصد إفهامه. ها ترى مو فقط الحضور يكفي على رأي صاحب القوانين، ليس عندكم لبس، صاحب القوانين يشترط في الأخذ بالظواهر أن يكون حاضرا وأن يكون مما يقصد إفهامه، قاصد إفهامه، فلو انتفى أحد هذين الأمرين لا تكون الظواهر حجة عليه. المصنف يقول ما ذكره صاحب القوانين ضعيف، وقام الدليل على خلاف تلك الدعوة. أما الدليل فهو عدم صحة اعتذار، عدم صحة اعتذار غير المخاطب إذا كان هناك تكليف توجه إليه من المولى، سواء كان ذلك التكليف يخصه أو يعمه ضمن مجموع عام. فلو توجه تكليف إلى شخص ولم يكن مقصودا بالإخاب بخصوصه، أو كان غائبا أو كان معدوما، هل له أن يعتذر؟ لو صح اعتذاره لصح اعتذارنا نحن الذي كنا شنو قلنا معدومين في زمن النص بدعوى أننا لم نقصد بالإفهام، وبالتالي إذا لم نقصد بالإفهام فلا تكون الشريعة التي نزلت قبل أكثر من 1400 سنة حجة علينا، وهذا مما لا يرتضيه جاهل فضلا عن عالم. كيف تكون الشريعة حجة في وقتها مع العلم أن من المقطوع به الذي لا إشكال ولا ريب فيه على شنو؟ على أبدية الرسالة، وأن الرسالة إنما لم تكن مختصة في من شوفه في حينها. هذا من جهة. من جهة أخرى عدم قبول اعتذار العبد الغير مشاهد. اثنين، الدليل الثاني هو صحة احتجاج المولى على العبد، أن المولى يصح أن يحتج على العبد غير المشافه، فلا حق له أن يقول أني لم أقصد بكلام هذا الشخص، ويقصد بكلام المعنى لكن لم يقصد إفهامه. ولذلك إذا ذكرنا بمثال يقول المصنف أن زيدا لو قال مثلا أن زيدا لو قال أن في ذمتي لعمر 10 دراهم، قالها سواء قالها في هذا المسجد أو في مجلس آخر وسمعه الشخص، سواء كان الكلام موجها إلى زيد أو لم يكن موجها، فسؤالي هل يستطيع السامع أن يشهد أمام الحاكم والقاضي أن لزيدا في ذمته 10 دراهم لعمر أو لا يصح ذلك؟ إذا قال زيد، إحنا الآن لو أقر على نفسه بقول أن الإقرار على النفس شنو؟ فلو أقر شخص ب10 دراهم له في ذمته لزيد لعمر مثلا أو لزيد أو لبكر أو نحو ذلك، فهل يصح للسامع أن يعول على ذلك الإقرار بالشهادة أمام الحاكم أو لا؟ طبعا لا إشكال في ذلك، وهذا كاشف على أن تلك الظاهر وهو الإقرار حج عليه، فلا يصح أن يعتذر ذلك المقر ويقول أني لم أقصد بكلامي زيد، أنا كنت أتحدث ويا زوجتي ويا أخوي، ما كنت قاصد بكلامي فلان. هذا كلام مما لا يستطيع أحد سماعه ولا الإصغاء إليه. هذا من جهة. ثم تعرض المصنف إلى تفصيل الأخبارين، سيأتي تفصيل فصل. قال لا شبهة ولا إشكال ولا ريب في لزوم ووجوب اتباع ظاهر الكلام، ظاهر كلام الشارع، ظاهر كلام الشارع المقدس طبعا مطلقا كتابا كان أو سنة، لا إشكال في لزوم اتباع كلام الشارع. كلام الشارع أراد به المصنف كتابا أو سنة، هذا شنو معناه؟ معناه تعريض بالأخبارين الذين سيأتونه. فبالك قال ما قال فقط ظاهر كلام السنة الشريفة، لا مطلق الشارع ما يصدق عليه أنه شارع، سواء كان كلام الشارع مستفادا من القرآن الكريم أو من السنة الشريفة، فإن الظاهر حجة بلا إشكال في تعيين مراده، مراد الشارع. يعني إذا شككنا في مراد الشارع وأن الشارع هل أراد هذا المعنى أو ذاك مع رجحان اللفظ في معنى معين، فحينئذ لنا أن نتمسك في ظاهر الكلام في تعيين أحد هذه المعاني المحتملة أي الراجحة في الجملة. شنو معنى كلمة في الجملة؟ شنو معنى كلمة في الجملة؟ على نحو الإيجاب الجزئي. ليش على نحو الإيجاب الجزئي؟ لأن سيأتي التفاصيل مو قال لا ريب ولا إشكال، لابد أن يقيد كلامه لا ريب ولا إشكال في الجملة، لأن هناك خلافا في المقام. هذا الخلاف لمن؟ للإخباريين وللمحقق القمين. فكلمة في الجملة راح تكون متعلقة بمن؟ بقوله، بقوله شنو؟ لا ريب ولا إشكال. فلا ريب ولا إشكال في أن حجية الضواب حجة، لكن هذه الحجية على نحو الإيجاب الجزئي. طبعا لا تفهمون معنى أن كلمة على نحو الإيجاب الجزئي هي حجية في مورد دون مورد، لا، أرجو أنه لا تفهمون قضية الإيجاب الجزئي، لأن تدرون قضية الإيجاب الجزئي في المنطق هي بقوة من الموجبة الجزئية، المهملة يكونون بقوة من قوة الموجبة الجزئية، هي ليست مهملة من هذه الناحية، لا، إنما يشير إلى أن هذا عدم الإشكال وعدم الريب في حجية الظواهر لن نقطع به جميعا، لأن سيأتي الخلاف أن هناك تفصيلات أخرى نتعرض إليها لاحقا. الاستقرار، هذا الاستقرار دليل هذه الدعوة. الدعوة هو شنو؟ حجية الظواهر. ما هو الدليل؟ قال الاستقرار تباني وبناء وسيرة العقلاء على العمل بالظواهر، حيث نجد أن العقلاء قامت سيرتهم، قام بناؤهم، قام تبانيهم على العمل بالظواهر، والشارع أمضى هذه السيرة. وقلنا أن الإمضاء ماذا يحتاج على مبنى المصنف؟ يحتاج إلى القطع بالإمضاء، كن يحصل لدينا نحن قطع بالإمضاء. على تفصيل سيأتي ما المراد من القاط. استقرار طريقة، طريقة بناء، شو تعبر عنها؟ عن عبر طريقة بناء سيرة العقلاء على اتباع الظهورات في تعيين المرادات، سواء مرادات الشارع أو غيرها، وهذه السيرة مستحكمة ومتجذرة حتى قبل شنو؟ قبل نزول الرسالة على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، مع القطع والجزم واليقين من أي شيء؟ بعدم ردع الشارع عنها، بعدم الرد، أي بعدم ردع الشارع عنها، نقطع بعدم ردع الشارع عنها. ذي وضوح، هذا تعليل ليش حصل عندنا هذا القطع. قد واحد يسأل يقول أنا وكيف حصلت ذلك القطع بعدم ردع الشارع عنها؟ شلون حصل عندك هذا القطع؟ ما نستطيع أن ندعي دعوة القطع ما لم يكن لدينا مستندا ودليلا في ذلك. كيف حصلت ذلك القطع بعدم ردع الشارع؟ قال حصلت أن الشارع لو كانت له طريقة أخرى بين قوسين مخترعة غير تباني وسيرة العقلاء، هاي المقدم القياس، بالتالي شنو؟ لكان على الشارع بيانة وتوضيحة، وخاصة في السير قلنا شنو؟ المتجذرة والواضحة والتي هي مرتكزة في أذهان الناس وفي أذهان الناس. هذا التالي، نقض التالي يعني استثنائي، ولكن الشارع لم يبين سيرة مخترعة غير ما تقدم، ايش راح ينتج لنا؟ نقض المقدمة. هو شنو؟ أن الشارع لم يخترع طريقة غير نفس الطريقة التي تبانى فيها العقلاء على العمل بالظواهر، لوضوح عدم اختراع طريقة وسيرة أخرى في مقام الإفادة لمرام الشارع ومراد المتكلم من كلام الشارع كما هو واضح، وإلا لو كانت هناك سيرة لظهرت وبانت واتضحت ونقلت إلينا، مع أن الشارع أو مع أن الأخبار لم تنقل إلينا ولو أخبار أحد، ولو أخبار ضعيفة على أن الشارع قد اخترع طريقة أخرى. يعني لم يصل لدينا، لم يصل بأيدينا أي شيء يدل على أن الشارع قد اخترع طريقة أخرى غير الطريقة المتبعة عند العقلاء. هذا ماذا يكشف؟ يكشف على أن الشارع قد أمضى هذه السيرة. والظاهر أن سيرة العقلاء سيرتهم شوي، هذا ما نبهنا عليه بالتقرير، شوي تفوري. عندما قلنا في الجملة قلنا أن حجية الظواهر لا إشكال في ذلك، إنما وقع الكلام بينا بالتفصيلات. من هذه التفصيلات اللي ذكرناها تفصيل من؟ تفصيل المحقق الأم، من أن حجية الظواهر إنما تكون مختصة قلنا بمن قصد إفهامه دون غيره. فلا تشمل لا الغائب ولا المعدوم. هذا التفصيل. التفصيل الآخر الذي سيأتي للأسفاريين من أن الظواهر حجة مطلقة باستثناء ظواهر الكتاب. سيأتي بيان. هنا تفصيل ثالث احنا ما بيناه بالتقرير. حاصله أنه وقع الكلام هل حجية الظواهر مقيدة بشيء هل سيأتي معنى الشيء أو أنها حجة مطلقة. الظواهر حجة مطلقا أو مقيدة بقيد. اختار المصنف الرأي الأول وأن حجية الظواهر هي مطلقة. عندما أقول مطلقة في قبال هذا التفصيل حيث قيد سهل قيد البعض أن الظواهر حجة بشرط بقيد أن يحصل للسامع الذي يحج على ماذا؟ على المتكلم وعلى السامع. إن حجية الظواهر على السامع مقيدة ومشروطة هذا الرأي الأول بحصول ظن شخصي له بالوثاق. يعني يكون يحصل لديه ظن أن ذلك اللفظ أراد به المتكلم ذلك المعنى. فما لم يحصل لديه للسامع ظن شخصي بالوفاق يعني بالوفاق يعني بالرأي أو بالمعنى الراجح يعني أدنى معنى راجح فلا يكون حج عليه. هذا رأي. الرأي الثاني يقول لا يشترط في حجية الظواهر أن لا يحصل للسامع ظن بخلاف. شوية تفصيل الفرق بينات شنو؟ أن الأول يشترط في حجية الظواهر شنو حصول شنو ظن بالوفاق فيحصل لديه ظن بالوفاق يعني بالرأي الراجح بالمعنى الراجح حتى يكون حج عليه. هذا الرأي لا يقول يشترط في حجية الظواهر أن لا يحصل للسامع ظن بالخلاف ظن شخصي. مثاله لو افترضنا مثلا قامت سيرة العقلاء على أن المراد والظاهر من لفظ الحيض أو لفظ القرء هو منه الطهر للحيض. مو القرء يطلق على الحيض ويطلق على ماذا؟ يطلق على الحيض وعلى الطهارة. فلو قامت سيرة العقلاء كما نحن الإمامية نقول على خلاف العامة أن الظاهر من لفظ القرء هو منه الطهر مو؟ فأنا الظاهر أو الظن النوعي قام على أن المراد من القرؤ هو الطهر. فإذا قلت كفقيه إذا قلت المرأة تعتد ثلاثة قرؤ الظاهر من كلامي أنا الفقيه شنو أن المراد من كلامي بحسب أنا أعمل بالظواهر بين الظواهر قد علي وعلى غيري. فالظاهر من كلامي هو الظاهر من ذلك المعنى وهو منه حسب التبادل الذي قبل وهو طهر. فهنا كلام السامع الذي سمع هذه الفتوى هل تكون الفتوى حجة عليه في صورة تسلل في صورة حصول ظن شخصي له أن المتكلم أراد هذا اللفظ القرؤ لذلك المعنى من هو المعنى الوفاق أنا جاي أقول يا معنى القرؤ. فهل يشترط حصول ظن شخصي بالإضافة إلى منه الظن النوعي وظن النوعي حاصل ظن النوعي عن السير ولا كيف قامت أو قام الظهور بالم يكون هناك ظن نوعي نوعي عن عامة الناس. هذا شرط. وهل يشترط باكم يرمي ألا يحصل لدى السامع ظن شخصي بالخلاف يعني أنا السامع لو كان الظن النوعي على أن المراد من القرؤ هو الطهر لكن حصل لي ظن شخصي أنا سامع حصل لي ظن شخصي بمن؟ بالخلاف. شنو بالخلاف؟ يعني حصل عندي ظن شخصي أن المراد من القرى هو منه الحيض. إذا حصل لدي ظن شخصي بالخلاف هل يبقى لفظ القرى الظاهر نوعا في الطهر حج علي الذي ظنيت به على خلافي ظنا شخصيا أو لا؟ ماذا قال المصنف؟ يقول المتبع في ذلك هو الظن النوعي أو الظن الشخصي. ممتاز، الظن النوعي. وإن كان الظن الشخصي شنو؟ على خلافه. فيكون الظن النوعي، الظن النوعي يعني أقصد الظهورات، كلمة الظن النوعي ترى أريد منها ظهور، يكون حجة. فلا نحتاج لا إلى ظن شخصي بالإضافة إلنا إلى الظن النوعي، ولا نحتاج إلى نفي أن ننفي منه، يعني لا نحتاج لا إلى إثبات ولا إلى نفي. إثبات من؟ إثبات أن هناك ظنا شخصيا بالإضافة إلى الظن النوعي، فلا نحتاج إلى مثبت ولا نحتاج إلى مولانا إلى نفي. نفي من؟ نفي الظن الشخصي بالخلاف. إذن حجية الظواهر حجية مطلقة بلا حاجة إلى شرط مثبت أو شرط مولانا منه ناقين. هكذا ذكره المصنف، خلافا لمن يذهب أن الظن النوعي حجة بشرط إثبات الظن النوعي بينا وتأكيد ذلك الظن النوعي بينا والظن الشخصي الموافق بالوفاق، أو قيل أن الظن الشخصي النوعي لا يكون حجة إذا عارضه شنو؟ ظن شخصي. ففي مورد معارضة الظن النوعي مع الظن الشخصي أيهما يقدم عند المصنف والمشهور؟ أحسنتم الضوء، الظن النوعي. فلا يعبأ ولا يعتبر الظن الشخصي المخالف بالظن النوعي. قال والظاهر أن سيرة العقلاء على اتباعها أي اتباع الظهورات من غير تقييد، قلنا حجيتها مطلقة عند المصنف ولا نحتاج إلى قيدها بعامل مثبت وهو حصول الظن الشخصي بالإضافة إلى الظن النوعي، ولا نحتاج إلى عامل نافذ، فإذا هي غير مقيدة، هذا معنى العبارة، من غير تقييد بإفادتها أي بإفادة الظهورات للظن فعلا أي للظن الشخصي، كلمة فعلا يعني الظن الشخصي، فلا نحتاج إلى ظن شخصي بالإضافة إلى الظن النوعي. أريد من الظن النوعي على الظهور، واضح؟ عندما أطلق كلمة الظن النوعي أريد منها الظهور، ولا بعدم، يعني ولا نحتاج إلى تقييد حجية الظواهر بمن؟ بعامل منفي، يعني أنفي حصول ظن بالخلاف، ولا بعدم الظن كذلك، كذلك أي فعلا على خلاف الظهورات قطعا، هاي قطعا راجع لنا، راجع إلى قوله أن سيرتهم. هذا تعريف بمن؟ تعريف بعض الفقهاء الذين عاصروا الشيخ الأعظم قدس سره، فإن هناك من الفقهاء الذين عاصروا الشيخ الأعظم ذهبوا إلى تقييد حجية الظواهر بأي شيء، أما بالقيد الأول القيد المثبت أو القيد النافي، وقال المصنف أن حجية الظواهر مطلقة ضرورة. هذا التعليل لمن؟ هذا التعليل للإطلاق أو للقيد؟ هذا التعليل لمن؟ لتبني حجية الظواهر مطلقا. يقول إن الظواهر حجة وحجيتها، يتكلمون عشرات المرات إيه؟ شنو معنى الحجية؟ المنجزية وعدم صحة الاعتبار إذا كان حجة، المنجزية عند الإصابة والمعذرية عند الخطأ، وبعد وأنه إذا تنجز الحجة أو التكليف على المكلف هل يصح له الاعتذار؟ لا يصح له الاعتذار. فلذلك ماذا قال المصنف؟ ضرورة أنه لا مجال عندهم أي عند العقلاء للاعتذار عن مخالفتها أي مخالفة الظهورات بدعوى عدم، بعدد أي بدعوى عدم إفادة هذه الظهورات الظن الشخصي، يعني لا يصح للسامع أن يعتذر أني لم يحصل لي ظن شخصي. نقول ظنك الشخصي لا يعارض ولا يقدح ولا يمنع من الظن النوع الحاصل أي من الظهور، فبمجرد حصول الظاهر أو الظهورات أو الظن النوعي فظنك الشخصي لا يؤثر البت على ذلك الظن النوعي، فلا يحق له أن يعتذر على مخالفة الظهور بدعوى عدم حصول ظن شخصي على الوفاق، وبعد ولا حق له بالاعتذار عن عدم العمل بالظهورات بدعوى ماذا؟ حصول ظن شخصي دينا بالخلاف لا يعبأ ولا يسمح كلامه ولا اعتذاره. ضرورة أنه لا مجال عندهم للاعتذار عن مخالفة الظهورات أو ظن النوع بعدم إفادتها بدعوى عدم إفادة الظهورات الظن الشخصي على الوفاق ولا بوجود يعني ولا مجال لاعتذار السامع لدى العقلاء بوجود الظن الشخصي بالخلاف كما أن الظاهر. هذا تعريف المحقق القمي.
وجود
الظن الشخصي بالخلاف ويفعله عند المكلف؟ لا هو الظهور أولا حجيته مو بمن بنت
نوعية
يعني بمن عند العقلاء. هاي الحجية لا ترتفع إلا بمن الحجة لا ترفع إلا الحجة. والظن الشخصي ليس حجة على الظن النوعي. نعم في حالات طبعا تدرون أنه مثلا دارسينهم بتلك إن شاء الله مستقبلا بصورة مفصلة بعض الحالات الشارع أرجحها إلى الشخصي. مثال الحرج، الحرج المناطقي، الحرج النوعي لو الشخصي شخصي يعني لو كان الشخص يحرج من أمر من الوضوء أو من طلب الماء من الجيران لغرض الوضوء مع كون الناس بحسب طبيعتهم لا يحرجون من أن يطلب أو يطلب الماء من جاره أو صديقه، فبمجرد حصول الحرج الشخصي لديه يأتي ذلك في رفع التكاليف الأولية في قاعدة حكومة قاعدة نفي الضرر أو نفي الحرج على يعني على التكاليف الأولية. بل
الأخ الشيخ حسان قال والظاهر أن انصرافه إلى قوله قطع، يعني هنا ما في تنافي بين الظاهر والقطع.
لا يعني هذا شنو اللي يقول؟ يقول من خلال ما لاحظنا هذه الظهورات المؤيدة والمضاف في القطع من قبل عدم رد الشارع لها. هذا الظهور تدون أنه هذا الظهور يبقى هو في طور الظهور والظن. الظهور هو بالحقيقة هو شنو الظهور؟ ظن. الظهور ظن لأنه منى. فهذا الظن ما لم يكن مؤيدا كما تعرفون أن الظن لما هو ظن لا يكون حجة، ما لم يكن مقطوعا بحجيته. فكلمة قطعا هذه الظاهرة باعتبار أنها ظن لكن مؤيدة ومستندة إما إلى حصول الدليل القطعي عليها. هذا معنى عبارة المصنف. كما أن الظاهر إشارة إلى تفصيل القوانين. القوانين ماذا فصل محققكم في القوانين؟ فصل بين الحاضر مجلس الإثام وبعد بس حضوره وأن يكون شنو؟ مقصودا بالإثام. فيكون الظاهر حج عليه دون الغائب ودون المعدوم، المعدوم الذي لم يولد بعد. كما أن الظاهر عدم اختصاص ذلك أي كون الظواهر حجة ويجب اتباعها ويلزم الجري على صدقها بمن قصد إفهامه. ولذا هاي شنو ولذا؟ يعني ولأجل عدم صحة ما ذكره المحقق القمي من التفصيل. يعني هذا لوازم على ما ذكره المحقق القمي لوازم فاسدة. ولذا أي ولأجل عدم اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه لا يسمع اعتذار وحجة ودعوى من لا يقصد إفهامه إذا خالفه. فعل خالف من لا يقصد إفهامه ما تضمنه ظاهر كلام المولى من تكليف يعمه أو يخصه. يعني شوية باكم يمي، إذا كنا نحن مع الإمام عليه السلام وواحد من أبناء شوية باكم يمي واحد من أبناء سألنا قال سيد التضليل في الحج على الرجل ممنوع أو لا؟ فإذا أجابه الإمام قال ممنوع أو قال غير ممنوع فهو ممنوع، فإذا قال له ممنوع هل يصح لغيره أن يعتذر ويتضلل ويخالف هذا التكليف بدعوى ماذا؟ بدعوى أني لم أكن مقصودا بالإسهام. الإمام ماذا كان قاصدا بإسهام من؟ بإسهام السائل. وهل تسمع مثل هذه الدعوى وهل يتقبلها جاهل فضلا عن عالم؟ وإلا لو التزمنا بهذه الدعوة لزم محدودية شنو الشريعة وكونها قد شنو قد نزلت وحجة في وقتها وفي عصرها، وهذا يتنافى مع الضرورة التي قامت على أبدية الدين. جيد، بس احنا مو عندنا الأصل عدم التقييم، هذا ينفي الأصل. كلامكم ممكن، هذا الاحتمال يطرح، بس هذا الاحتمال لمن يدفع شيخنا؟ يدفع بأصالة عدم التقييم، أصالة عدم البيان. هاي تعرفون الأصول اللي تقدمت من تكليف يعمه، يعني يعم من قصد إفهامه أو يخصه، تارة التكليف يعمه وتارة يخصه. ويصح، هاي الجملة الثانية، ويصح يعني ويصح للمولى والعبد به، أي بالظاهر الاحتجاج، يعني احتجاج المولى على العبد واحتجاج العبد على المولى. هو هذا السؤال، هل يصح للعبد أو للمولى أن يحتج كل منهما على الآخر بالظاهر أو لا؟ لا إشكال في صحة ذلك الاحتجاج، فيصح أن يحتج به. ولذلك قلنا أن شخصا لو سمع زيدا يقول، زيد يقول أن لي في ذمتي لعمر 10 دراهم أقل، هو ما كان قاصد هذا الشخص، فله أن يحتج بذلك الكلام للشهادة عند الحاكم أو القاضي على زيد الذي أقر على نفسه في دينين. ويصح الاحتجاج لدى المخاصمة واللجاج كما تشهد به أي بعدم سماع اعتذاره وصحة احتجاجه، كما تشهد به أي بعدم صحة اعتذار من لا يقصد إفهامه وصحة احتجاجه. صحة الشهادة بالإقرار، هاي اللي قلناكم إياها، يصح أن تشهد بإقرار فلان لفلان بدين من كل من سمعه ولو وصي، ولو قصد المقر عدم إفهامه فضلا عما إذا لم يكن بصدد إفهامه. يعني مرة يكون هو أصلا ما قاصده، ومرة قاصده بشنو؟ ما قاصد إفهامه ولا فرقه. هذا سيأتي إن شاء الله الكلام فيما ذكره الإفطاريون بتفصيل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم في الساعة 9 يوم السبت القادم. وفقكم الله والحمد لله. قدر المتيسر، لأن السورة نري اللب وزي اللب يقتصر فيها على القدر المتيسر. نقول أنه ترى السيرة قد واحد يدعي أنه كيف صاحب القوانين وهو الذي أصل قوانين، كيف استدل بذلك؟ استدل لأنه يقول الدليل الدال عليها ماذا؟ من كنت بينا ذلك سابقا، الدليل الدال عليها السيرة، والسيرة دليل لبي، وفي الدليل اللبي ماذا يختصر فيه؟ ومن هو القدر المتيقن؟ من قصد إفهامه. بينا
وقت أبغى أجهز كل شيء، وأنا أحب أن أكون محبوب في الطيران، وأنا أحب